بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم لك الحمد عدد ما في السماء، ولك الحمد عدد ما في الأرض، ولك الحمد عدد ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرض، لا تأخذه سنة ولا نوم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذه الليلة بعنوان إنا كفيناك المستهزئين. تكفل الله تعالى بكفاية عبيده الذين عبدوه العبودية الخاصة، استسلموا له تعالى، سمعوا أمره فقالوا سمعنا وأطعنا، وسمعوا نهيه فقالوا سمعنا وانتهينا، وخضعوا له وخنعوا له وخشعوا له وانقادوا له عز وجل، وجمعوا بهذه العبودية كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والقدوات المكفيون الذين كفاهم الله تعالى من استهزأ بهم هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم قاموا بالعبودية الخاصة على أكمل وجه. وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية لشرف عملهم وشرفهم قبل ذلك. وصف نوحا عليه السلام بالعبودية في قوله: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ووصف إبراهيم وإسحاق ويعقوب بالعبودية في قوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ووصف رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين بالعبودية في أشرف الحالات. وصفه بالعبودية في الإسراء، ووصفه بالعبودية عند إنزال القرآن عليه، ووصفه بالعبودية عند الإيحاء إليه، ووصفه بالعبودية عند دعوته للناس. ولذلك نوح عليه السلام استهزأ به قومه، وكانوا إذا مروا به وهو يصنع السفينة على اليبس سخروا منه واستهزأوا به، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. وقد عاقب الله أولئك الذين سخروا بنوح أنه أغرقهم، إذ أنه أمر السماء أن تنزل الماء تمطر، وأمر الأرض أن تنبع، فالتقى الماء على أمر قد قدر، فأغرق الله تعالى كل من خالف نوح وكل من استهزأ بنوح عليه السلام. وموسى نجد أنه كذلك عليه السلام، وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء سخر به واستهزئ به وأوذي، طورد من بلده الذي ولد فيه في مقتبل عمره، فخرج راعي غنم وبقي يرعى الغنم 10 سنوات، ثم بعد العشر أمره الله تبارك وتعالى بأن يرعى الأمة التي تحتاج إلى رعايته أشد من رعايته للغنم، وما من نبي إلا ورع الغنم من أجل أن يسوس الناس باللطف والعطف واللين والحكمة. وأمره الله أن يعود إلى بلده الذي أخرج منه داعية إلى الله مبلغا رسالة الله عز وجل، فحفظه من استهزاء المستهزئين وجعل العاقبة للمتقين، وكفاه استهزاء المستهزئين إذ أرسل الله تعالى على من استهزأ بموسى آيات عظيمة، منها الطوفان ومنها نقص الثمرات ومنها الجراد ومنها القمل ومنها الضفادع ومنها الدم، وآخر الأمر أغرقهم الله تبارك وتعالى في اليم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم استهزئ به، وبلغ الاستهزاء بالنبي أوجه، وحاولوا قتله وترصدوا له، وحوالي 13 محاولة اغتيال أرادوا اغتياله بعد الاستهزاء به، فوقاه الله شر ما فعلوا وأظهر دينه وجعله دينا ظاهرا على جميع الأديان. وقد جعل الله تبارك وتعالى العبادات كفاية لأهل العبودية الخاصة، جعل الذكر كفاية لأهله، فإن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة فله فضائل كثيرة، ومنها وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. والعبد إذا خرج من بيته وهو لا يدري ما الذي أمامه، لربما المخاطر أمامه، لربما المخاطر أمامه، سن وشرع له ما يتقي به المخاطر التي أمامه، ومن المخاطر استهزاء المستهزئين وكيد الكائدين. فإذا خرجت من بيتك فقل باسم من؟ بسم الله، أي أصحب اسم ربي وأستعين بالله. بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقال لك هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنك الشيطان بعيدا، ويقول الشيطان لشيطان آخر كيف لك بإنسان قد هدي وكفيا. وإذا نزلت منزلا وأنت لا تعلم المخاطر في هذا المنزل، فإن الله قد كفاك بذكره، فقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضرك شيء ما دمت في هذا المنزل حتى ترتحل. وإذا أصبح الصباح وأمس المساء فقل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء، لا يضرك شيء بإذن الله تعالى لا في نهارك ولا في ليلك. وجعل الله تعالى القرآن كفاية لأهل العبودية الخاصة، حفظ لهم في دنياهم من الزيغ والضلال، وحفظ لهم في آخرتهم من الشقاء والعذاب. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى. ومن قرأ الآيتين الأخيرتين في سورة البقرة في ليلة كفتاه كفتاه، ومن آوى إلى فراشه فقرأ آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. ومن قرأ سورة البقرة في يومه حفظ من الشيطان. والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يطرد الشيطان من ذلك البيت. وكفى الله تعالى أهل العبودية الخاصة بالصلاة، فإن من صلى الفجر وفي رواية من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة من؟ في حفظ من؟ في كفالة من؟ في كفاية من؟ في كفاية الله وكفالته. من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي. وفي الحديث الآخر: يا ابن آدم صل لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخره، أكفك آخره. وجعل الله تعالى الصدقة كفاية لأهل العبودية الخاصة، فإن الإنسان فإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وإن شقا من تمرة يقي من النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة، وداووا مرضاكم بالصدقة. وكذلك جعل الله تبارك وتعالى الصيام، جعله كفاية لصاحب العبودية الخاصة. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. وقال: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن سابه أحد فليقل إني صائم. وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له أجار. وكذلك الحج، قال صلى الله عليه وسلم: 3 في ضمان الله، يعني في كفايته وكفالته، 3 في ضمان الله: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله. إذن أنتم الآن في كفالة من؟ وفي ضمان من؟ في ضمان الله. رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا، فهؤلاء 3 في ضمان الله. وكفاية الله للعبد في دنياه بأربعة أمور، كفاية الله للعبد في دنياه بأربعة أمور. الأمر الأول: الإيمان، الذي يقتضي صلاح الظاهر وصلاح الباطن، والإخلاص في القول، والصدق في العمل، والقيام بجميع الأوامر، والانتهاء عن جميع النواهي، والحب في الله والبغض في الله. ويزيد على الحب في الله والبغض في الله أن يعطي لله وأن يبغض، أن يعطي لله وأن يمنع لله، فيستكمل بذلك الإيمان ويرضى بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، فيذوق طعم الإيمان ويحب الله ورسوله، ويحب العبد لا يحبه إلا لله، ويكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، فينال بذلك حلاوة الإيمان. هذا الأمر الأول الذي به يكفى الإنسان في الدنيا. الأمر الثاني: العمل الصالح، الذي يقتضي إخلاص النية لله تبارك وتعالى، فإن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ويقتضي العمل الصالح متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كل عمل لم يكن عن طريقه فهو مردود على صاحبه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقتضي العمل الصالح كذلك مداومته والاستمرار عليه والثبات عليه، فإن أحب العمل إلى الله تعالى العمل الدائم، وإن أحب العمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم العمل الدائم. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، وإن الله أثنى على الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، نزل عليهم الملائكة يؤيدونهم في الحياة الدنيا والآخرة، وبشرهم بالجنة، ووعدهم بأن لا يخافوا ولا يحزنوا، والعمل الصالح يحتاج من صاحبه إلى محاربة السيئات حتى لا يخلط بين عمل صالح وبين عمل سيء، وإنما يحارب السيئة، فإن السيئة تضيع العمل، وإن السيئة تضيع العمر، فيصبح الإنسان بالسيئة يملك قلبا لا يفقه وأذنا لا تسمع وعينا لا تبصر، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الأمر الثالث مما به يكفى الإنسان في دنياه التواصي بالحق، لأننا ولله الحمد بانتسابنا لدين الإسلام على حق، فينبغي أن نتواصى بالبقاء على الحق، ولأن أمتنا أمة حق فنتواصى ببقائها على الحق، ولأن ديننا دين حق فنتواصى بالبقاء على الحق، ولأن الله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولأن ديننا قام على التواصي بالحق، ولأن الإيمان لا يكمل إلا بالتواصي بالحق، ولأن المجتمع لا يكون كالجسد الواحد إلا بالتواصي بالحق، ولأن الأجر لا يكثر لنا إلا بالتواصي بالحق، فإن الناس عند تواصيهم بالحق يكون لكل واحد منهم وصى بالحق مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الأمر الرابع مما به كفاية الدنيا التواصي بالصبر، لأن الصبر من هذا الدين كالرأس من الجسد، فلا حياة للجسد إلا بالرأس، ولا استقرار وقوة لهذا الدين إلا بوجود الصبر فيه، ولأننا لا نستطيع أن نؤدي الطاعة إلا بالصبر، ولا نستطيع أن ننعزل عن المعصية وأن نترك المعصية إلا بالصبر، ولأن لا نرضى بقضاء الله ولا نؤمن به إلا بالصبر، ولأن الله يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. يقول الله تعالى في الأمور الأربع: والعصر، أي والزمن الذي يعيشه الناس في حياتهم وينبغي أن يغتنموه في أعمالهم الصالحة، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كفاية الإنسان في قبره بثلاثة أمور، والقبر هو الدار الثالثة من الدور التي تمر بالإنسان بعد دار البطن وبعد دار الدنيا، والقبر منزل لا بد أن ننزله شئنا أم أبينا، ولا ندري أندخل القبر بعمل صالح فيوسع لنا وينور لنا ويفتح لنا إليه نافذة من الجنة يأتينا من روحها ونعيمها، فإذا رأينا أماكننا في الجنة قلنا: يا رب أقم الساعة لنرجع إلى أهلنا. أو ندخل قبورنا بعمل سيء فيضيق علينا مع الضيق ويظلم علينا مع الظلمة وتزداد الوحشة مع الوحشة، ويفتح إليه نافذة من النار فيأتي العبد في قبره من ريحها وسمومها وحرها وعذابها فيقول: يا ربي لا تقم الساعة. يكفى الإنسان في قبره بثلاثة أمور: الأمر الأول بمعرفة ربه، ويعرف ربه بماذا؟ يطيعه فلا يعصه. وانظر هل أنت ممن يحقق ذلك أم لا؟ كم للمعصية في حياتك وكم للطاعة في حياتك؟ هل أنت من الطائعين أو أنت من العصاة؟ تطيع الله فلا تعصه، وتذكره فلا تنساه، وتشكره فلا تكفره، تؤدي حقه عليك في كل زمان وفي كل مكان وعلى كل حال، فتعرف بذلك ربك فإذا عرفته في الدنيا استطعت أن تجيب عن سؤاله في الآخرة أو تجيب عن سؤاله في القبر. الأمر الثاني معرفة الدين الذي كنت تدين الله تعالى به. هل أنت ممن استسلم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة وخلص من الشرك وتبرأ من المشركين وسلم المسلمون من أذى يدك ومن أذى لسانك؟ الأمر الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ليس باسمه ولا بثيابه ولا بطعامه ولا بشرابه ولا بمولده، ولكن معرفته بطاعته فيما أمر. وأوامره كثيرة، وما موقفنا من أوامره؟ هل نحن ممن ائتمر أم نحن ممن ترك هذه الأوامر؟ نطيعه فيما أمر ونجتنب ما عنه نهى وزجر، ولا نعبد الله إلا بما شرع، ولا نعبد الله إلا بما شرع، ونثبت على الصراط الذي كان يسلكه ونمضي خلفه، ونحبه أكثر من محبتنا لأنفسنا، وأكثر من محبتنا لأهلنا، وأكثر من محبتنا للناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يكفى الإنسان في الحساب بأربعة أمور. الأمر الأول حفظ عمره، هل أفناه في طاعة الله؟ هل أفناه في طلب رضوان الله؟ هل أفناه في عزوف نفسه عن الدنيا فأظمأ النهار وأسهر الليل؟ أظمأ النهار بالصيام وأسهر الليل بالقيام وتصور الآخرة، فكأنه ينظر إلى عرش الله بارزا، وكأنه ينظر إلى أهل الجنة وهم فيها يتزاورون، وينظر إلى أهل النار وهم فيها يتعاون. أم أنه أفنى عمره في معصية الله وفي طلب سخط الله فخسر الدنيا والآخرة؟ الأمر الثاني حفظ الشباب، فإن فترة الشباب فترة فتوة وفترة قوة، يزيد فيها جمال العبد وتزيد فيها قوة العبد. يتلذذ الشاب بشبابه، يتلذذ بطعامه، يتلذذ بشرابه، يتلذذ بنظره، يتلذذ بسمعه، يتلذذ بكل شيء. هل هو أبلى هذا الشباب في حلقات القرآن؟ فكان ينمو كل يوم وينمو حفظه للقرآن وينمو حفظه بالقرآن. عندما جلس في حلقات القرآن فكان من أهل القرآن، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هل أبلى شبابه في حلقات العلم؟ جلس مع العلماء، زاحمهم بالركب، تلقى العلم من أجل أن يزداد به خيرا، ومن أجل أن يتفقه به وأن يفقه به، ومن أجل أن يرتفع به درجة عند الله عز وجل. هل هو ممن أبلى شبابه في مجالسة الصالحين والانتفاع بهم ومحبتهم ليحشر معهم يوم القيامة؟ هل هو ممن أبلى شبابه في صيام النهار؟ هل هو ممن أبلى شبابه في قيام الليل؟ هل هو ممن أبلى شبابه في طلب الجنة وفي الفرار من النار، في طلب الحق والفرار من الباطل، في طلب الخير والفرار من الشر، في طلب المعروف والفرار من المنكر؟ أم أنه ممن أبلى شبابه في اللهو فكان من اللاهين، وفي اللعب فكان من اللاعبين، وفي اللغو فكان من اللاغين، وفي صحبة أهل السوء فكان من السيئين؟ الأمر الثالث حفظ علمه الذي تعلمه. هل تعلم العلم من أجل أن يتفقه في أمور دينه فينفع نفسه، فينفع نفسه وينفع أهله وينفع مجتمعه ويقي القلوب من أمراضها ويقي الألسن من آفاتها ويقي الجوارح من آثامها، أم أنه تعلم العلم ليباهي به العلماء، ليماري به السفهاء، ليصرف به وجوه الناس إليه، ليتخير به المجالس، ليقال له عالم، ليقال له قارئ؟ تعلم العلم من أجل أن ينال به عرضا من أعراض الدنيا الفانية فينال عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. الأمر الرابع حفظ ماله من جهتين، من جهة دخوله ومن جهة خروجه، كيف دخل وكيف خرج، كيف اكتسب وكيف أنفق. هل اكتسب هذا المال من الحلال؟ فإن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وقد أمر الله المؤمنين بطلب الحلال كما أمر المرسلين بطلب الحلال. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أم أنه اكتسب هذا المال من حرام؟ فكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وكيف أنفق هذا المال؟ هل أنفقه فيما يرضي الله أو أنفقه فيما يغضب الله تبارك وتعالى؟ وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفنه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يكفى الإنسان على الصراط بشيء واحد، وترى كثير من الناس يسقطون من على الصراط، وكثير من الناس ما يعبرون الصراط، ولا يعبر الصراط إلا قلة إلا قلة. كيف يكفى الإنسان على الصراط بشيء واحد وهو ماذا؟ الثبات في حياته الدنيا على التوحيد، والثبات في حياته الدنيا على الإخلاص، والثبات في حياته الدنيا على الأمر والنهي، والثبات في حياته الدنيا على العمل الصالح، ومحاربة الأهواء، ومحاربة الشبهات، ودحض الشبهات. فإذا وضع أول قدم في الجنة وخلف الصراط خلفه فقد نجا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ويقول عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه: يا أبي متى نستريح؟ متى نجد الراحة؟ قال: يا بني، إذا وضعت أول قدم في الجنة استرحت، استدبرت الصراط واستقبلت الجنة، هذا يكون الاستراحة. ولنعلم أيها الإخوة أن الله تعالى قد تكفل لأوليائه بأن يكفيهم أذية المؤذين واستهزاء المستهزئين وظلم الظالمين وإجرام المجرمين. وإن ممن يسعى إلى أذية المؤمنين والمؤمنات الذين يستهزئون بالمؤمنين والمؤمنات، لا يستهزئون بهم لذواتهم، ولكن يستهزئون بهم لإيمانهم واستقامتهم، يستهزئون بهم بالقول، ويستهزئون بهم بالفعل، ويستهزئون بهم بالتعامل، ويغمزونهم ويلمزونهم: ولتعرفنهم في لحن القول، والله يعلم إسرارهم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالاستهزاء والسخرية فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أولئك الذين يستهزئون بالمؤمنين والمؤمنات لصلاحهم وتقواهم هم الذين ينطبق عليهم اسم الإجرام، فهم مجرمون كما هو نص القرآن. قال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. تنعكس الموازين. كيف تنعكس؟ في الدنيا كانوا، قال الله بعد ذلك: فاليوم، أي يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وفرق والله بين الأمرين. يوم أن يضحك المستهزئون بأهل الإيمان في الدنيا عقوبة لهم، يعني الله عاقب هؤلاء المستهزئين بهذا الضحك، ويوم أن يضحك أهل الإيمان من المستهزئين يوم القيامة. يضحك أهل الاستهزاء من أهل الإيمان في الدنيا وهم في هم وفي غم وفي مرض وفي نكد وفي سهر وفي تعب، ويحسبون كل صيحة عليهم وهم العدو. وأما أهل الجنة الذين يضحكون من المستهزئين فيضحكون وهم على الأرائك يشرفون على أهل الإجرام وهم يعذبون في نار جهنم، فيضحكون ويستهزئون بهؤلاء. وإن لم يكن الاستهزاء من صفات أهل الإيمان، لكني أقصد بذلك أنهم يضحكون من هؤلاء القوم الذين كانوا يهزؤون بهم في الحياة الدنيا. والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. إن الذين استهزؤوا بأهل الإيمان لصلاحهم وتقواهم هم المفسدون، لأنهم أفسدوا القلوب بملئها بالأحقاد وبملئها بالضغائن وبملئها بالعداوات وبملئها بالشحناء، وفرحوا بالتهاجر وفرحوا بالتقاطع، وأشغلوا بعض المسلمين ببعض. مفسدون لأنهم أفسدوا الألسن باللغو وباللهو وبالاستهزاء وبالسخرية وبالكذب وبالافتراء وبالزور وبالباطل وبالغيبة وبالنميمة. ألا يكون هؤلاء مفسدون؟ مفسدون لأنهم أفسدوا الأيدي بأقلامهم يوم أن يكتبوا الاستهزاء بأهل الإيمان، ينشرون الباطل ويدافعون عن الباطل ويدعون إلى الباطل، وعليهم وزر هذا الباطل ووزر من تبعهم على هذا الباطل إلى يوم القيامة. مفسدون لأنهم أفسدوا العقول، أدخلوا إليها الهوى وأدخلوا إليها الشبهات، فظل الناس بالأهواء وظل الناس بالشبهات، والذين ضلوا عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. مفسدون لأنهم أفسدوا المجتمع عندما جعلوه شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، فارقوا الجماعة وتركوا الجماعة، والشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. واستهزاء المستهزئين أنواع، واستهزاء المستهزئين أنواع. النوع الأول استهزاؤهم بالله تبارك وتعالى واستهزاؤهم برسوله صلى الله عليه وسلم واستهزاؤهم بكتابه العظيم. وهؤلاء كفار إذا استهزأوا بالله وبرسوله وبكتابه، كفار، وكفرهم صريح وهو كفر مخرج من الملة. لماذا؟ لأنهم أساءوا الأدب مع الله وأساءوا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأساءوا الأدب مع كتاب الله عز وجل. ومن أمثال هؤلاء اليهود الذين قالوا بأن يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا بأن الله فقير ونحن أغنياء. وما مقالتهم تلك إلا لأنه طلب منهم النفقة، طلب منهم النفقة من أجل أن تنمو حسناتهم وأن تنمو أموالهم. فلما طلب منهم النفقة قالوا إذن ما طلبنا النفقة إلا وهو فقير، فقالوا الله فقير ونحن أغنياء. ومن استهزاء اليهود بالله عز وجل أنهم قالوا بأنه تعب من خلقه للمخلوقات فاستراح يوم السبت. ومن هذا النوع قول المنافقين عليهم من الله ما يستحقون في كل زمان ومكان، قولهم في غزوة الأحزاب نفوس المسلمين في غزوة الأحزاب مكلومة وضيق وكرب، وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي من؟ المؤمنون، وزلزلوا زلزالا شديدا، يحتاجون إلى من ينفس عنهم، ما يحتاجون من يضيق عليهم ومن يقدح فيهم ومن يستهزئ بالله وبدينه. في غزوة الأحزاب قال المنافقون استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وعده الله به: يعدنا محمد بكنوز كسرى وأحدنا لا يستطيع أن يخرج ليقضي حاجته، كيف هذا؟ ثم قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ومثل قولهم: محمد يدعي بأنه يأتي بخبر السماء من عند ربه وهو لا يدري أين ناقته في غزوة تبوك. قال عليه الصلاة والسلام، واسم الذي قال ذلك زيد بن اللصيت، قال: لقد بلغني ما قال أو مقالة من قال بأنني لا أعلم أين ناقتي، إنني لا أعلم إلا ما علمني ربي، وإن ناقتي في وادي كذا حبستها شجرة، اذهبوا فخذوا بخطامها وأتوا. فذهبوا إلى ذاك الوادي وأخذوا بخطامها حتى جاءوا بها إليه صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الاستهزاء استهزاء حمزة البسيوني قائد السجن الحربي في مصر سنة 1374 للهجرة، وكان يحقق مع الصالحين واستثار مشاعرهم، وقال لهم: ائتوا بربكم الذي تدعون بأنه ربا لكم، ائتوا به إلي لأحبسه في الحديد، لأحبسه في الحديد. أمهله الله عز وجل أيام، ثم خرج في سيارته يقودها، وكان يمشي خلف حافلة، فصدم في الحافلة، وكان في الحافلة حديد، ونزل الحديد من الحافلة ودخل في جسده وأخذ يصيح: الحديد الحديد، حتى مات والحديد في جسده. من الذي حبس في الحديد؟ هل هو رب الصالحين أم من استهزأ برب الصالحين؟ ولا يظلم ربك أحدا. ومثل ذلك ما قاله إربد بن قيس وقد وفد في وفد بني عامر مع الطفيل، أو مع عامر بن الطفيل، وقد تمالأ هو وعامر بن الطفيل على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عامر: يا إربد، إنني سأشغل محمدا وأتي من ورائه واضربه بالسيف حتى نستريح منه. وأخذ يشغله عامر، وذهب إربد من ورائه يريد أن يقتله، وقرب منه، وانتظر عامر إربد بأن يضرب بالسيف فما ضربه، ثم تركه عامر وأقبل على إربد وقال: يا إربد، لم لم تضرب محمد؟ قال: والله ما رأيت أمامي إلا أنت، أتريد أن أضربك بالسيف؟ من الذي عماه؟ إنه الله عز وجل، ولا أمامه؟ أمامه، لكن الله حفظ رسوله، يقول: والله ما رأيت أمامي إلا أنت، أضربك أنت؟ رجع إربد إلى قومه، قال له قومه: ماذا وجدتم عند محمد؟ قال: دعانا إلى إله، شوف الاستهزاء، دعانا إلى إله لو كان ذاك الإله أمامي لرميته بالنبل. ما بقي بعد هذه المقالة إلا يومين، وفي اليوم الثالث ركب على بعيره وسافر إلى سوق من أسواقهم، فلما توسط الصحراء أنزل الله تعالى عليه الصاعقة من السماء فأحرقته وأحرقت بعيره. من المرمي بالنبل؟ هل هو من سب رب الصالحين وإلا رب الصالحين؟ إلا من سب أو من استهزأ برب الصالحين. إذن هذا نوع من أنواع الاستهزاء، وهذا يكثر، وقد تجرأ الناس على ربهم، والله تعالى يقول: إن ربك لبالمرصاد، ويقول: وأملي، إيش معنى أملي؟ يعني أمهلهم، أمهلهم، وأملي لهم فإن كيدي متين، ويقول: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، ويقول: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. النوع الثاني من أنواع الاستهزاء، الاستهزاء بالصالحين أو الاستهزاء بالصحابة. قبل ذلك الاستهزاء بالصحابة رضي الله عنهم، وقد يصل الاستهزاء بالصحابة إلى سب الصحابة والقدح فيهم، وقد يصل الاستهزاء بالصحابة إلى اتهامهم في أعراضهم، وهذا النوع من أنواع الاستهزاء كفر. من سب الصحابة فهو كافر. لماذا؟ لأن الله تعالى وثق الصحابة وأثنى عليهم ووصفهم بأنهم عدول، وصفهم بالناس، وصفهم بالسابقين، وصفهم بالصادقين، وصفهم بالمفلحين، صفات كثيرة وصفهم بها. وإذا طعن في الصحابة طعن في من أثنى عليهم، فيكون الطعن في الصحابة طعن في الله. والرسول عليه الصلاة والسلام وثقهم وأثنى عليهم وقال: لا تسبوا أصحابي. وقال: لئن ولو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وأثنى عليهم ودافع عنهم عليه الصلاة والسلام وزكاهم، والطعن فيهم طعن فيه. من حمل إلينا الشريعة من الرسول إلينا؟ الصحابة. من اختار الله لصحبة رسوله؟ الصحابة. من اختار الله أمنا على الوحي؟ الصحابة. أليس أنهم عدول ثقات؟ إذا من طعن فيهم وسبهم طعن في الشريعة، فاستحق بذلك أن يكون كافرا. والذي تولى كبر هذا هم الرافضة، عليهم من الله ما يستحقون، والمنافقون عليهم من الله ما يستحقون، والخوارج عليهم من الله ما يستحقون ومن نحى نحوهم. واسمعوا معي بعض أساليب الرافضة في غرس العداوة في قلوب أولادهم للصحابة. يجوعون أولادهم حتى يجوع الأولاد جوعا شديدا، ثم يحضرون لأولادهم طعاما شهيا، ثم يضعون الطعام بين أيدي أولادهم، فإذا هم الأولاد أن يأكلوا سحبوه من بين أيديهم وقد تاقت النفوس إليه، فيقول الأولاد: أين الطعام؟ فيقولون: سرقه أبو بكر وسرقه عمر. فيلعن الأولاد أبو بكر ويلعن عمر، وينشؤون على ذلك، ويحضرون لأولادهم اللعب، فإذا اشتاقوا إلى هذه اللعب وألفوها وأحبوها أخذوها من بين أيديهم. قال الأولاد: أين اللعب؟ قالوا: أخذها أبو بكر وأخذها عمر. فيلعنون أبا بكر ويلعنون عمر. قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولذلك أيها الإخوة، أورد الإمام الذهبي أن رجلا سب أبا بكر سبا مقذعا وبالغ في سبه، قالوا: فما أتم سبه لأبي بكر حتى تورمت عينه وكادت أن تخرج، ثم اسود جسده كله فأصبح أسودا خالص السواد، ثم خرج منه دابة مثل الجرد، عذب بها 3 أيام، ثم مات بعد تعذيبه 3 أيام. وآخر سب علي بن أبي طالب وبالغ في سبه، وما انتهى من سبه لعلي إلا وسقط من قامته ومات. وأبو هريرة لما حدث عنه بحديث المصراه، وهي الشاة التي يربط ثديها، فقال رجل حاضر للمجلس: أبو هريرة ليس ثقة. قالوا: فنزلت حية من السقف فتابعت هذا الرجل، تابعته حتى كادت أن تأكله، فتاب وأناب فقبل الله توبته. وكذلك من قتل الحسين وهو ابن مرجانة، عبد الله بن زياد الذي قتل الحسين في يوم عاشوراء، في يوم عاشوراء من 67 قتل الحجاج من؟ قتل عبد الله بن زياد في نفس اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي. قالوا: ولما قتل عبد الله بن زياد جاءت حية فدخلت من أنفه وخرجت من فمه، فكانت تدخل من أنفه وتخرج من فمه. ولا يظلم ربك أحدا. لما الاعتداء على الصحابة؟ سب يعني الكفار، أما الكفار سبهم، أما الصحابة فلا والله، لأن الله عدلهم ووثقهم، قاتل الله من سبهم. ومن أنواع الاستهزاء بالصالحين لصلاحهم، وهذا يكثر اليوم وأكثر المجالس سب في الصالحين. انتبهوا، الأمر خطير جد خطير. لا تلقى ربك بعرض أخيك الصالح، على الأقل ذب عنه، دافع عنه. إذا سمعت أحد يسب فيه ذب عنه، فإن من ذب عن عرض أخيه المسلم كان حقا على الله أن يعتقه من النار. من النار. أنت لو وجدت هذا المسلم، لو وجدت في حفرة، تنقذه من الغرق ولا ما تنقذه؟ إذن أنقذه من ألسنة الناس. لو وجدت يحترق أنقذته، لو وجدت يحتاج إلى دم من دمك أعطيته. إذن ذب عن عرضه، يجب أن تذب عن عرضه، هذا أمر مطلوب. نعم، يستهزأ بالصالحين لصلاحهم، ويستهزأ بالمؤمنين لإيمانهم، ويستهزأ بالمستقيمين لاستقامتهم، ويستهزأ بأهل السنة لاتباعهم للسنة. وهذا النوع إن كان المستهزئ يستهزئ بالطاعة التي يقومون بها فهو كفر مخرج من الملة، وإن كان الاستهزاء بذات الشخص، أي يستهزئ بذات الشخص وليس بطاعته، فهي كبيرة من الكبائر. والله أعلم بأن أكثر الاستهزاء اليوم بالطاعة وليس بالمطيع، والدليل على أن أولئك العصاة ما وجدنا أحد يستهزئ بهم، والاستهزاء بالصالحين. إذن هل الاستهزاء بالذوات أو الاستهزاء بالطاعات؟ الاستهزاء بالطاعات. والله تعالى يقول: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وتجد كثير من الناس إذا قلت له قال: والله أنا نمزح، نمزح يا رجال، ما عندنا شيء، أبشر بها. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. إيش الحكم؟ قد كفرتم بعد إيمانكم. تدرون ماذا قال أهل هذه المقالة الذين حكم الله بكفرهم؟ قالوا ثلاث كلمات، ترها سهلة عندنا اليوم، جدا سهلة عندنا، أطم منها. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقولون ما رأينا مثل مطاوعتنا اللي هم الصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، يقولون ما رأينا مثل ذا المطاوعة. إيش عندهم؟ قالوا: أرغب بطونا، يأكلون كثيرا. هذه يراها الناس سهلة، يأكلون كثيرا. قال: وأكذب ألسنا، أن يكذبون كثيرا. وأجبن عند اللقاء يقول خوافين، وموجود كثير. إذا وعظ بعض الناس قالوا: كذاب لا تسمعنا. هذه مقالة الأولين، وقال ما شغلتهم إلا يأكلون. هذه خطيرة، والله خطيرة أيها الإخوة، قد تصل بصاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام. نعم. وكان ذاك الذي سب كان متعلق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له ويعرض عنه ولا يسمع كلامه: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، وما سمع مقالته وحكم الله عليه بالكفر. فيا من يتفكه بأعراض الصالحين ويستهزئ بالصالحين، اتق الله رب العالمين، لا تكن ممن قال الله فيهم قد كفرتم بعد إيمانكم. وأحمد بن أبي دؤاد لما سلط لسانه على الإمام أحمد بن حنبل وقال فيه، ويعني استهزأ به وسخر به وألب عليه الولاة في زمانه وسمعوا مقالته، ماذا حصل لابن أبي دؤاد؟ عاقبه الله عقابا شديدا، أصيب بمرض، وترى كان من أقرب الناس إلى المأمون، ومن أقرب الناس إلى المعتصم، ومن أقرب الناس إلى الولاة في زمانه. عاقبه الله بمرض شديد، جسم واحد جعله الله نقيضين، نصف الجسم لو وقع فيه ذباب آلمه ألما شديدا، يعني إيش؟ حساس. القسم الثاني أو النصف الثاني لو قرض بالمقاريض وشقق بالسكاكين ما علم ذلك الإنسان. سبحان الله، جسم واحد يقع ذباب على الشق الأيمن يحس به وألم، والشق الثاني لو نشر وقطع ما أحس بذلك. دخل عليه الكناني فقال: يا ابن أبي دؤاد، والله ما جئت أعودك، ما جئت أعودك إلا من باب أن أتشفى فيك، فأحمد الله الذي حبسك في جلدك، وإنه على كل شيء قدير.
ونقول اللهم من آذى الصالحين فاحبسه في جلده كما حبست أحمد بن عبدؤاد في جلده. ومن أنواع الاستهزاء الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالدين يعني كالاستهزاء بالصلاة، الاستهزاء بالصلاة. إذا رأوا إنسان يتقن الصلاة جعلوها حديث المجالس. والاستهزاء بالحجاب، وأصبح الآن يكتب الاستهزاء بالحجاب علنا صراحة. الحجاب أين هو؟ أليس أنه في كتاب الله؟ في كتاب الله 5 أو 6 أو 7 آيات في كتاب الله نمحوها، ماذا نفعل بها؟ كلام الله. تكفل الله بالحفظ، من أراد أن يمحوها قطع الله يده وشل الله يده وأعمى الله بصره وأصم الله سمعه ومسخه الله. من يستطيع؟ من؟ هذا كلام الله، تكفل الله بحفظه. الحجاب يمسح، كيف يمسح؟ ما أحد يستطيع، باق إلى يوم القيامة، إلى أن يعود الكتاب إلى الله تبارك وتعالى. يستهزى بالحجاب ويقال المرأة والمرأة وكذا، والحجاب والحجاب كلام الله. هذه قضية محسومة من قبل 1400 سنة، ليس للرأي فيها مجال. لكن من يفعل هذا إنما هو استهزاء بكتاب الله، واستهزاء بمن تكلم بهذا الكتاب، واستهزاء بمن جاء بهذا الكتاب، واستهزاء بمن انتسب لهذا الدين. كذلك استهزاء بالمحرم مع المرأة. من الذي أمر بالمحرم مع المرأة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول أمر بالمحرم مع المرأة؟ نعم، بأمر الله ليس من عنده. قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. من استهزأ بالمحرم استهزأ بالرسول، ومن استهزأ بالرسول استهزأ بالله، ومن استهزأ بالله والرسول كفر كفرا صريحا. يستهزأ الآن بالثوب القصير، إذا رأوا صاحب الثوب القصير أخذوا يتغامزون ويتهامزون ويتلامزون فيما بينهم، وإذا مروا بهم إيش؟ يتغامزون يتغامزون. وإذا رأوا صاحب اللحية استهزأوا بلحيته. أليس أن هذا من الاستهزاء بالدين؟ بلى، والأمر خطير جد خطير، فانتبهوا لذلك. ولعلي بعد الأذان أن أبين بعض قصص من استهزأ بدين الله فعاقبه الله عاجلا قبل الآجل.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله.
ممن استهزأ بدين الله فعاقبه الله ما روي عن أبي داود السجستاني، كان ذاهب مع طلابه إلى حلقة العلم فرآهم ماجن فاجر فاسق، فقال لهم ارفعوا أرجلكم من على أجنحة الملائكة لا تكسروها. استهزاء بالحديث، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فما إن أتم كلامه إلا وجفت قدمه وسقط حتى مات. الله أكبر الله أكبر، كيف يأمن المستهزئون وهذه عقوباتهم. ومثل ذلك رجل آخر سمع أحاديث السواك والحث عليها، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال والله لن أتسوك، يقول هو، يقول والله ما يتسوك إلا في دبره. شوف الاستهزاء، أقسم ما يتسوك إلا في دبره، ثم أدخل السواك في دبره وأخرجه، فخرجت بعده دابة عذب بها حتى مات، ثم انتن ريحه وما استطاعوا أن يدفنونه من شدة نتن رائحته. ما يظلم ربك أحدا. ومثل ذلك الشاب الذي ذهب إلى بلاد الكفار ثم عاد، فاستقبله والده في المطار وحياه وفرح بلقائه بفلذة الكبد، فقابله في المطار يقول يا أبي الصلاة التي كنت أعرفها منك قديما لن أصلي بعد اليوم، ثم أقسم ألا يسجد لله سجدة. رحل مع والده إلى البيت وحاول فيه الوالد فأبى، فماذا حصل؟ أصيب بصداع في رأسه لا يهدأ هذا الصداع إلا إذا سجد. ينام ساجد، يأكل ساجد، يشرب ساجد، يجلس ساجد، لكن ما هو لله، من أجل الصحة والعافية. هذا اللي يقول والله ما يسجد لله كل حياته ساجد رغم أنفه، ولا له فيها أجر. هذا الاستهزاء. وذكر كذلك ابن حجر وغيره بأن رجل استهزأ بالحديث: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يقلب الله رأسه رأس حمار؟ فاستهزأ رجل بذلك فقلب الله رأسه رأس حمار، وكان يتكلم للناس من وراء حجاب، واستغرب الناس: من هذا الذي يتكلم من وراء حجاب؟ فلما كشف عن وجهه وإذا برأسه رأس حمار. ومن أنواع الاستهزاء كذلك الاستهزاء بالناس عموما، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولنعلم أيها الإخوة بأن أسباب الاستهزاء كثيرة. أولها، أول أسباب الاستهزاء ضعف الإيمان، ولو كان عند المستهزئ إيمان قوي ما استهزأ. إذا ضعف الإيمان وضعف شديد، وقد لا يكون عنده من الإيمان إلا الاسم. ثانيا، اقترانه بأهل السوء وجلوسه مع أهل السوء، فأضروا به وأثروا عليه ومرض بمرضهم وهلك بهلاكهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا في حديث غيره. السبب الثالث، تزكية النفس والإعجاب بالنفس والثناء على النفس والخيلاء والكبرياء وما شابه ذلك، جعلته هذه النفس المتكبرة يستهزئ بغيره. قال: الكبر بطر الحق وماذا؟ وغمط الناس، وغمط الناس. الأمر الرابع، عدم مراقبة الرب ونسيانه، فلما نسوا ربهم عاقبهم الله بأن نسيهم وأنساهم أنفسهم. الأمر الخامس، حب الكفار والإعجاب بهم، فلما أحبوهم وأعجبوا بهم أخذوا يسخرون بمن هو في الأصل عدو للكافر، وكان الواجب بأن يسخروا من الكفار ولا يسخروا من أهل الإيمان. كيف نعالج هذه المصيبة وكيف نعالج هذا الداء؟ نعالجه بأمور. أولا، مراقبة الرب، فإنه يسمع ما نقول ويرى ما نعمل ويعلم ما في الصدور قبل أن يكون على الألسن، وقد قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال: والإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. ثانيا، معرفة عواقب الاستهزاء والسخرية، وهي عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. أما عقوبة الدنيا: إن تسخروا منا فإن نسخر منكم. إيش عاقبة هؤلاء الذين استهزأوا وسخروا؟ أغرقهم الله، فقد ذكرت لكم قصص كثيرة. أما عقوبتهم في الآخرة: انقلاب الموازين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب، هل جوزي، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم، جوزوا بسوء أعمالهم وعاقبهم الله أشد عقوبة، أشد عقوبة. الأمر الثالث، حفظ اللسان، حفظ اللسان. والله تعالى جعل خلف طبقتين وأربعة مصاريع، وطبقتين أو طبقتان من أقوى طبقات الجسم. أشد عظام الجسم أي عظام؟ عظام الأسنان. تعظبها العظام الأخرى تكسرها ولا ما تكسرها؟ سكاكين لها. معنى ذلك إذا كانت أنها تحطم العظام اللي مثلها، كيف لا تحطم غيرها؟ لكن اللسان كم فيه من عظم؟ ما فيه ولا عظم واحد، ومتحدي هذه الأسنان عند كثير من الناس، ضارب بها عرض الحائط، مفلوت، مع أنها أسنان قوية لكن أسنان منظر، أما المنظر ممتاز، لكن أما الإحكام وإتقان ما وراء هذه الأسنان بدون. والشفتان من أشد اللحم ومن أقوى، فحفظ اللسان. قال: أن أخذ بمن أتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. وكذلك يعالج هذا الداء بالبعد عن أهل الاستهزاء والسخرية، وعدم البقاء معهم وعدم الجلوس معهم، فإنهم يؤثرون ويضرون. فإما تبقى معهم منكرا، وإما ترحل عنهم وتحذر منهم. ولنعلم أيها الإخوة بأن المستهزئين أعداء لله وأعداء لرسوله كما بينت لكم، وأعداء لدينه وأعداء لأوليائه، وفي الحديث من عادى لي وليا فماذا؟ فقد آذنته بالحرب. فليبشر أولئك المستهزئين، فليبشر أولئك المستهزئون بحرب الله تعالى لهم عاجلا أو آجلا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، وأن ينقي قلوبهم من النفاق وألسنتهم من الفحش في الكلام، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. يقول: عندنا رجل يبلغ من العمر 90 سنة ويدعي الرقية وهو يقرأها على طفي، ويأمر بإحراقه مع ملح أو وضع بخور عليها وإحراقه، ويستخدم الحصى للرمالة مع أنه يصلي الضحى ويتصدق ويخرج زكاة أبيه وأمه مع أنهما قد توفي من زمن طويل، ويقول إن زكاة الفطر التي تجب عليه تجب على والديه المتوفيان من زمن طويل، لأن زكاة الفطر تجب على من ملك الأرض بعدهما أو بعد والديه المتوفيان، علما أن هذا الرجل جاهل لا يتعلم ولا يقرأ ولا يكتب. ما حكما يقول هذا الرجل؟ ما حكم ما يقول هذا الرجل؟ وما حكم أفعاله واعتقاده وتوجيهاتكم نحو ذلك؟ أما هذا العمل فهو من عمل الشعوذة ومن عمل السحرة، ولا يوثق به، ويجب أن ينصح ويبلغ، فإن انزجر فبها، وإن لم ينزجر فيبلغ ولاة الأمر عنه. أما قوله بأن زكاة الفطر، فلا، زكاة الفطر لو مات الميت قبل غروب شمس ليلة العيد فلا تجب عليه، خذوها مني. أما كلام هذا فليس عليه دليل، لأن زكاة الفطر على الأحياء، حتى الجنين في بطن أمه لا، ولنا أسوة. النبي عليه الصلاة والسلام الأضحية قال: اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، والثانية عن أمة محمد. فمن ضحى عن الأموات فيه سنة، لكن من أعطى صدقة الفطر عن الأموات ليس عنده سنة، فليس عند هذا سنة وليس لديه دليل، وإنما هي أهواء وأباطيل. هي كصدقة عامة طيب، أما كصدقة فطر فلا، لأنها متعلقة بالبدن. وهل أتصدق عن ميت؟ لا، ببدن، بصدقة بدن، بمعنى تصدق عن البدن الموجود، فإن لم يكن البدن موجود فلا صدقة عليه للفطر. يقول: ماذا يجب علينا نحو هذا الرجل؟ بينت. عندنا بعض الشباب يطلبون منه أن يعمل لهم شيء يثبتهم عند التطبيق أمام الطلاب، يثبتهم أمام الطلاب في المدارس عند التطبيق. كذلك بعض الناس يطلبون منه أن يرقي المرضى والحيوانات، عندما يطلب هذا الرجل مساعدة من الناس في عمله يساعدونه، مثل إحضار الطفي له عند العمل، ومنهم شباب على مستوى الجامعة قد حكم، فما حكم عملهم مع عملهم إذا ذهبوا له؟ فصدقوه فقد كفروا بما أنزل على محمد. وذولا ما يصلحون المدرسين، إن كان هذا فعلهم ما يصلحون مدرسين، وليتهم والله يخلون الكلية ويخلون طلاب المسلمين وأولاد المسلمين يروحون هذا الساحر والكاهن ويقولون نريد أعطنا شيء يثبتنا أمام الطلاب. الله أكبر. وبعد تروح تحارب الأعداء، يثبت أمام الطلاب كيف إذا قابلت الأعداء يا جبان؟ والله مصيبة من أعظم المصائب، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى الأقل هو ليته هو يثبت نفسه، لكن يروح لساحر كاذب ماجن شعوذ. يقول: ملاحظة هامة جدا أرجو التنبيه عليها، بعض الشباب يطلب من المشعوذين أن يعملوا لهم شيء يثبتهم عند الخروج تطبيق المدى إلى آخره، أجبنا عليها. يقول: بالنسبة للعقيقة، هل يجوز لي أن أذهب إلى أحد المؤسسات أو الجمعيات الخيرية وأدفع لهم مبلغ ليشتروا به العقيقة وبدورهم يوزعونها على الفقراء بمعرفتهم، حيث أرى أن ذلك أفضل لكونها توزع للمستحق لها فعلا، وأيضا كيف أقدر ثمنها عند الدفع لهم؟ لا تفعل. إن أردت السنة فالعقيقة على أحد أمرين، لكن المؤسسات 250 والبيت 600، فقال إنها أحسن. ألا ما هي بأحسن؟ لو بغيت الحقيقة ما هي بأحسن، الأحسن بالصرف، أما لو بغيت الحقيقة فلا، ليست كذلك. الأحسن العقيقة، إما أن تذبحها وتدعو الناس عليها وإما أن تذبحها وتقسمها أثلاث، ثلث تأكله وثلث تهديه وثلث تتصدق به. نعم، هذا الأفضل وتشرف عليها أنت. يمكن أن تعطي ويمكن ما يذبحونها، ولا وما نتهم المؤسسات، لكني أقول ما دام بإمكانك تعمل العمل أنت فلا توكل علي. أخشى يوم من الأيام يقول: يا فلان صل عنا، كل شيء وكل 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 ما ينبغي حقيقة. يقول إلا إذا أردت أنك أعطهم صدقة، المؤسسات ذي أعطهم صدقة، قل هذه صدقة واذبحوها في تلك البلاد، أما العقيقة تولها أنت والأضحية كذلك، والأضحية كذلك تولها أنت بنفسك إن أردت السنة. إذا أردت أنك تزود أضحية ثانية، نعم اجعل أضحية ثانية واجعلهم يذبحونها، أما الأضحية التي أنت لنفسك فيحبذ على أن تشرف عليها وتراها وتطبق السنة فيها. أرجو شرح معنى كلمة سخريا في الآية، أهم يقسمون رحمة ربك، الآية في سخريا في هذه الآية بمعنى أن الله سخر بعض الناس لبعض، فسخر التاجر بتجارته للناس، وسخر المزارع بزراعته للناس، وسخر المعلم بعلمه للناس، وسخر كل إنسان في مكانه للآخرين. فالله سخر لك تبارك وتعالى، وسخر رئيس الإدارة لك، وسخر الموظف لك، وسخر السيارة التي أو من يعلمك القيادة. المهم بأن هذا هو التسخير، أي جعل بعضكم مسخر للبعض الآخر. أنا قد أتصور بأني كتاجر ماني مسخر، بل أنت مسخر، الله سخرك لأولئك، وك يعني مزارع مسخر لأولئك. فهذا معنى الآية. هل يجوز لأبناء أختي الكشف والنظر إلى زوجتي؟ شوف اللفة كيف، ليش ما يقول يعني هو خالهم، يقول هل يجوز لزوجة الخال، هذا السؤال الصحيح، أما اللفة ذي اتركوها. يعني هل يجوز للإنسان أن ينظر إلى زوجة خاله؟ ما يجوز، لأنه إذا مات خاله وراد يتزوجها نسي خالتي، ما عاد يقول يا خالتي، يتزوجها وراحت خالتي، فلا يجوز لأنها ليست من المحارم. يقول رجل أحرم من الميقات ولبس وليس عنده تصريح، واشترط عند الإحرام إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وعند دخول مكة منع من الدخول لعدم وجود تصريح وتحلل من الإحرام، هل يكفي الاشتراط؟ يكفي ما دام اشترط، نعم ما دام قال محلي حيث حبستني عند الإحرام وحبس ومنع يكفي ذلك وليس عليه شيء. يوجد علي أقساط البنك العقاري، فما الحكم إذا توفي الميت وعليه أقساط البنك؟ هل تقضى دفعة واحدة أم تبقى كما هي عليه؟ بل ينبغي بأن تؤخذ من مال المتوفى وأن تقضى دفعة واحدة، وإلا بقي معلقا بدينه حتى آخر ريال، حتى آخر ريال، ولو كان مرهون، ولو كان مرهون. ما ينفع إذا قال ما في ذمة، في ذمتي هي في البنك باسم هذا. قال أبو قتادة يا رسول الله أنا أكفل هذا الميت، قال صلوا على صاحبكم لما قالوا بأن عليه دين، قال صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة أنا يا رسول الله كفيل له، أنا أدفعها عنه. في اليوم الثاني قال يا أبا قتادة هل دفعت عنه؟ قال نعم، قال الآن بردت جلدته، هو ما تبرد جلدته إلا مع آخر ريال. ما حكم الناس الذين يتدينون ثم يأتي الأجل وهذه الديون لا زالت؟ نفس الكلام، في رقابهم حتى يقضى عنهم، هل يجوز؟ هذا أجبنا عنه. من لم يصم الست من شوال لعذر قاهر فهل يجوز له أن يصومها في ذي القعدة؟ إيه، ذكر بعض أهل العلم ذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، لكن من كان عليه شوال كله قضاء، فمن كان عليه شوال كله قضاء عدا يوم العيد قال نعم يصوم الست بعده ولو في ذي القعدة. أما إنسان كان باستطاعته أن يصوم ولم يصم فلا، وهذا الراجح من أقوال العلم، إذا لم تصمها في شوال فلا تصام في غيره، لأنه قال من شوال. المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. السؤال ما هو المد؟ المد هو ملء يعني الحفنة، ملء كفيك، هذا المد، ملء كفيك هذا المد، والصاع أربع حفنات بملء كفي العبد أو الإنسان المعتدل. ويقدر بعض العلماء الصاع باثنين كيلو وأربعين جرام، وقسم اثنين كيلو وأربعين جرام على أربعة والناتج هو المد. يقول حيث أن أحد الزملاء ممن يحضر جميع محاضراتك يقول أنه سمع منك أن المد هو حفنة الماء، نعم وقلت ذلك الآن، يعني الحفنة الكفين، هذا ما هو من عندي أنا، هذا المعروف. وإذا كان الأمر كذلك فأعتقد أن الجميع لا يطبقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن الشخص لا يستطيع أن يتوضأ بالحفنة، هو فعلا لكن ما عليهم حرج إن شاء الله في ذلك، يعني لا نقول بأنهم آثمون إلا إذا أسرفوا، أما ما دام في حدود المعقول بوجود هذه الصنابير فلعله لا حرج في ذلك، لكن لا يسرفوا. امرأة مرضت في رمضان ثم ماتت يوم العيد، فهل يصام عنها الأيام التي أفطرتها؟ يختلف الحال، فإن كان هذا المرض لا يرجى برأة فيطعم عنها عن كل يوم مسكين، وإن كان يرجى برأة بمعنى جاءها مرض مفاجئ ومرضت به وفي يوم العيد توفيت، وهذا المرض يعني ليس بالخطير وليس بالقديم، نعم، وكان يرجى برأة، ففي هذه الحالة ليس على أوليائها إطعام ولا يصومون عنها، لأنه استمر بها المرض حتى ماتت ولم تتمكن. إذن إما أن يكون المرض مما يرجى برأة، وإما أن يكون مما لا يرجى برأة، فإن كان مما لا يرجى برأة فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، وإن كان يرجى برأة فلا صيام ولا إطعام. صمت يومان، صح، يومين، صمت يومين من الست، ثم صمت الثلاثة الأيام البيض، ثم صمت الأربعة الأيام الباقية من الست من شوال، فهل يجوز الفصل بينها؟ جزاك الله خير وبيض الله وجهك، أنت عندك همة عالية، وأثابك الله وبيض الله وجهك وأحسنت، فأحسنت في فعلك وعملك صحيح ولا يضر الفصل، جزاك الله خيرا. يقول: لدي صاحب قرأ فتح الباري فوجد فيه كلام المؤلف عن اللحية فأخذ من لحيته واحتج بكلام المؤلف فما نصيحتك؟ ابن حجر رحمه الله بذل للسنة ما لم يبذل إلا من كان مثله، فنترحم عليه، ولا أدري ما الذي أورده في اللحية، وعلى كل لو أورد في اللحية غير السنة فنحن نرجع إلى السنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، نعم، ونحن نرجع إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، فنرجع في اللحية إلى ما جاء في السنة، ولا نرجع إلى ابن حجر ولا غير ابن حجر، وابن حجر يأخذون السنة من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال أوفوا. ايش معنى أوفوا؟ أوفوا ايش معناها؟ يعني اتركها خلها وافية لا تأخذ منها شيء. وفروا ايش معنى وفروا؟ يعني اتركها موفرة. أرخوا، هذا اللي قصقص، أرخوا، قال أرخ يعني ايش معنى أرخ؟ يعني قص، أرخ يعني خلها مرخية. هذه كلها ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت، معنى ذلك بأنه لا يؤخذ منها شيء. طيب، لعلي أقتصر على هذا، جزاكم الله خيرا. وهذا إعلان يعلن مركز الدعوة والإرشاد في منطقة عسير عن الدرس الأسبوعي في السيرة بجامع الحسيني لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الله بن شيبان، وسيكون عنوان الدرس يوم الجمعة 25/10 بعد صلاة المغرب: أبو بكر وقتال المرتدين، ملاحظة، يوجد مكان للنساء. يقول: هذا الرقم الذي وزع علينا دائما مشغول، أو لا ترد عليه؟ أنا أعطيت فيه زمن معين لأني ما أستطيع أعطي في غير هذا الزمن، يعني لو أنني أجبت كل مكالمة تأتيني والله أن يتعطل أكثر أشغالي، تتعطل عندي 90% من أشغالي، فجعلت وقتا وزدت فيه ربع ساعة، وهو من الساعة الواحدة إلا ربع إلى الساعة الثانية والنص، وأجعلها إلى ثلاثة إلا ربع يوميا، يعني ساعة كاملة يوميا، نعم، وهذا في يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء إن لم يكن عندي مشوار طويل لمحاضرة، والخميس إن كنت موجودا ولم أكن في مكان بعيد لمحاضرات من 11 إلى 12 قبل الظهر. وأما كون مشغول فصدقت، نعم، هو ينشغل في هذا الزمن من أوله إلى آخره، فينشغل بالاتصالات. ما تحسب أن نحتال عليك إن رفعنا السماعة على أساس ما نكلم؟ فلا والله ما فعلت ذلك، نعم، لكن يعني حقيقة بأنه مشغول والله من المكالمات مكالمات الناس حقيقة. فجزاك الله خيرا، وحتى ندفع عن أنفسنا ظن السوء، وأنت إن شاء الله مت من أهل السوء، فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
جزى الله فضيلته خيرا وجعل ما قدم في موازين حسناته يوم يلقاه.